الواحدة بعد منتصف الليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن أفضل سبيل لإبطال مفعول الحظر هو السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم وإصابة 3 جنود صهاينة بإطلاق نار جنوب نابلس. وسلاح الجو اليمني المسير يستهدف مجددا العمق السعودي ومقتل العشرات من قوى العدوان بينهم قادة وضباب في الضالع. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني هو أفضل طريقة لمواجهة الحظر الظالم. وفي كلمة بالعيد العالمي للعمال ويوم المعلم في إيران، قال السيد خامنئي أن دعم الاقتصاد والإنتاج الوطني سيجعل الحظر بلا جدوى وسيضطرون إلى رفعه. وشدد سماحته على أن الأمريكيين والأوروبيين يمنعون جيراننا من فتح علاقات معنا ويضغطون عليهم، واصفا فيلق القدس بأنه قوة مساندة للدبلوماسية في غرب آسيا وحققت العزة لإيران. وأكد القائد أنه لا يمكن لأحد تهديد إيران وتعريض مصالحها للخطر إذا شارك المواطنون بقوة في الانتخابات. لنستمع إلى مقطع من حديث قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.
العزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فالغربيون يصرون على أن السياسة الخارجية للبلد يجب أن تكون قريبة منهم ويجب أن تكون تحت لوائهم، وهو بشكل تبعية لهم، وكان لفترة طويلة في زمن القاجارية وفي فترة طويلة للحكومة البهلوية كانت كذلك. إيران كانت تحت سيطرة السياسة الغربية، والانقلاب جاء وأخرج إيران من هذه السيطرة، وهم يسعون خلال العقود الأربعة الماضية سواء الأوروبيون والأمريكان، سعيهم هو ليعيدوا سيطرتهم وهيمنتهم على هذا البلد. لذلك أنتم ترون بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما تعقد علاقات مع الصين فإنهم ينزعجون ويغضبون، وعندما تقيم علاقات اقتصادية وسياسية مع روسيا فإنهم ينزعجون، وعندما نريد أن نقيم علاقات مع جيراننا فإنهم يدخلون على جيراننا البؤساء الضعفاء المساكين فإنهم يضغطون عليهم ويمنعون إقامة علاقتنا معهم. هذه أمور نحن رأيناها، وأنا أمتلك أمثلة كبيرة للدول العربية ولدول الجوار الذين مسؤوليهم كبير رفيع المستوى الذين حاولوا أن يسافروا لأمريكا فأنهم منعوهم من ذلك، فأنهم بكل حركة دبلوماسية يعارضون تحركاتنا. فنحن لا نستطيع أن نكون مفعلين أمامهم، ويجب علينا أن نعمل بكل قوة واقتدار، والبعض قاموا بذلك في المنطقة والحمد لله وصلوا تلك المرحلة. وعلى الجميع أن يعلموا بأن السياسة الخارجية لا تعين في وزارة خارجية في أي بلد من البلدان وفي كل أنحاء العالم، فأن السياسة الخارجية ترتبط بالمجامع العليا للرفيعة للبلد التي تعين السياسة الخارجية والخطوط العريضة، وتشارك أيضا وزارة الخارجية، ولكن ليس كذلك لأن الأمور تتخذ من قبل وزارة خارجية، بل وزارة خارجية هي تمثل الجانب التنفيذي. وفي بلدنا أيضا المجلس الأعلى للأمن القومي وكافة المسؤولين موجودين هناك، تتخذ القرارات.
أعلن وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش التوصل إلى اتفاقيات مع إيران لتزويد البلاد بالطاقة التي تحتاجها في مجال الكهرباء والغاز. وقال حنتوش على هامش لقائه وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان في طهران إن الجمهورية الإسلامية قدمت كثيرا من المساعدات لتزويد العراق بالوقود الذي تحتاجه محطات توليد الكهرباء. وأضاف حنتوش أن الشركات الإيرانية تعمل الآن في جميع المجالات بما في ذلك تشغيل محطات الكهرباء بالعراق، مشيرا إلى أنه بحث مع الجانب الإيراني سداد الديون العراقية في قطاعي الغاز والكهرباء. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بعبوة ناسفة في محافظة بابل وسط العراق. وأفاد مصدر أمني بأن الهجوم وقع في قضاء الشمالي، غير أنه لم يتسن بعد معرفة حجم الخسائر المحتملة التي تكبدها الأمريكيون. من جهة أخرى، أطلقت قوات الأمن العراقي والحشد الشعبي عملية لملاحقة فلول داعش التكفيرية في محافظة صلاح الدين. وكانت قوات الحشد والجيش تصدت اليوم لهجومين على مواقعهما في محافظة ديالى، فيما تم إحباط عملية إرهابية بجزيرة الحضر غرب نينوى بعد العثور على عجلة وثلاث دراجات نارية مفخخة. تواصل القوات الأمريكية عمليات سرقة ونهب الثروات السورية من نفط وغاز وحبوب بمساعدة قوات قسد المدعومة منها. وذكرت وكالة سانا السورية نقلا عن مصادر محلية أن القوات الأمريكية أخرجت رتلا جديدا من 10 شاحنات محملة بالحبوب السورية المسروقة من صوامع في منطقة اليعربية بريف القمشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا عبر معبر الوليد غير الشرعي. وتشارك قسد بالتنسيق مع الولايات المتحدة بسرقة النفط السوري، كما ينسق الطرفان في عمليات نقل مسلح داعش إلى مناطق سورية أو عراقية لاستخدامهم بالقتال. أصيب 3 جنود صهاينة في عملية فدائية بإطلاق نار نفذها مسلحون قرب حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر عبرية أن إطلاق النار نفذ من سيارة وأن 2 من الجنود المصابين في حالة حرجة، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم انسحبوا من المكان وجيش الاحتلال يجري عملية بحث واسع عنهم. هذا وباركت حركة حماس والجهاد الإسلامي العملية التي أكدت أنها جاءت في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وإسنادا للمقدسيين، وحذرت الاحتلال من أن القدس خط أحمر. أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن عناصر جهاز الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا اندلع في ضواحي مطار بن غوريون قرب تل أبيب. وذكرت القوات الإسرائيلية أن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في منطقة قرب المطار، وأشارت إلى أن 6 فرق إطفاء تعمل في الموقع، كما تم استخدام قوات إطفاء إضافية إلى الموقع، مضيفة أن شرطة بادرت إلى إجلاء السكان من المنازل المحيطة خوفا من امتداد النيران إليها. ومنذ أيام نشب حريق كبير داخل مصافي النفط في مدينة حيفا المحتلة، حيث استنفرت السلطات الصهيونية أعدادا كبيرة من طواقم الإطفاء. للمزيد حول هذه الحوادث في كيان الاحتلال نتوقف والتقرير التالي.
لا يبدو كيان الاحتلال الإسرائيلي في أحسن أحوال هذه الفترة، إذ تلاحقه الأحداث من تدافع وحرائق في مناطق حيوية حساسة مقابل تعتيم إعلامي تفرضه سلطات الاحتلال، ما يطرح الأسئلة ويثير الجدل. من حريق الأحد قرب مطار بن غوريون في ضواحي تل أبيب الذي وصفته سلطات الطوارئ بالضخم، تطرح الأسئلة عن ماهية تلك الحوادث الكبيرة ولماذا يتكتم الاحتلال عنها، وهل هي ناتجة عن هجمات أو حوادث متفرقة من عدمه؟ سلطات الاحتلال طلبت من المستوطنين قرب المطار إخلاء المنطقة دون ذكر مزيد من التفاصيل، ما يؤكد عمق وخطورة الحريق الذي دعت سلطات الاحتلال بأنه نشب في مكان لتجميع الخردة. كما لا يزال كيان الاحتلال يلملم آثار حادثة التدافع في احتفال للمتطرفين اليهود في جبل الجرمق الذي أدى لمقتل أكثر من 45 سحقا وجرح نحو 150 بينهم حالات خطرة، في الوقت الذي ثارت فيه تساؤلات حول محاسبة المسؤولين عن واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدها كيان الاحتلال، وثارت تساؤلات أخرى عما إذا كانت حكومة وشرطة الاحتلال امتنعت عن تقليل أعداد المشاركين حتى لا تغضب رجال الدين والسياسة من أصحاب النفوذ، حيث يدير الموقع الديني في جبل الجرمق 4 جماعات دينية متطرفة منفصلة. وضمن مسلسل الحوادث الغامضة أتى حادث انفجار مصنع الأسلحة الضخم قرب القدس المحتلة في 21 من نيسان أبريل الماضي، والتكتم الكبير الذي فرضته سلطات الاحتلال على وسائل الإعلام الداخلية لمنع تسريب أي معلومات عن الانفجار الضخم الذي هز المصنع المذكور، والمصنع مخصص لصناعة الأسلحة المتطورة وهو سري تقريبا. كما نشب حريق ضخم في محطة بيزد 1 في حيفا المحتلة قبل 4 أيام، ما أدى لاحتراق مصاطين للتكرير وخروجهما عن الخدمة. كما لا يمكن فصل ما يجري عن التخبط الواسع الذي أحدثه سقوط صاروخ سوري قرب مفاعل ديمونة النووي في صحراء النقب في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 22 من الشهر الفائت، حيث إن منظومة الاعتراض الصاروخي حيتس والقبة الحديدية فشلتا في إسقاطه. كما أن الهجمات التي تعرضت لها سفن شحن إسرائيلية في بحر عمان وقبالة شواطئ إمارة الفجيرة والبحر الأحمر زادت من منسوب تفاعل الأحداث التي تضرب الكيان الإسرائيلي الذي يفرض تعتيما واسعا على كل حادثة، ما يزيد من الشكوك حول ماهية تلك الحوادث التي تبدو أنها لم تأتي مصادفة كما تحاول سلطات الاحتلال تمريره في الداخل المضطرب.
إلى اليمن، حيث جدد سلاح الجو اليمني المسير استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوب غرب السعودية، حسب ما أعلن ذلك المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. وفي الضالع جنوب اليمن قتل أكثر من 40 عنصرا وأصيب العشرات في صفوف القوات التابعة لتحالف العدوان السعودي بينهم قادة وضباط، وذلك خلال صد الجيش اليمني واللجان الشعبية زحفا واسعا على منطقتي الفاخر وحبيل العبدي، فيما لا زالت جثث قوات التحالف في أرض المعركة، إضافة لحصار العشرات منهم بعد التصدي لزحفهم شمال مديرية قعطبة. وحول استهداف الجيش اليمني لقاعدة الملك خالد بالسعودية والمسجدات الميدانية الأخرى في اليمن نتابع التقرير التالي.
هجوم لسلاح الجو اليمني على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط جنوب غرب السعودية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف قاعدة الملك خالد بطائرة مسيرة من نوع قاصف كثنين محققة هدفها بدقة عالية. وسائل إعلام سعودية قالت إن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من الأراضي اليمنية تجاه مدينة خميس مشيط. الهجوم اليمني تزامن مع تصعيد عسكري واسع في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب عقب الهجوم البري للقوات اليمنية تجاه معاقل حكومة هادي وسط غارات جوية سعودية هي الأعنف منذ شهر تقريبا. وفي السياق نفسه شهدت محافظة الضالع معارك عنيفة عقب إحباط القوات اليمنية المشتركة محاولة تقدم المرتزقة تجاه منطقتي الفاخر وحبيل العبدي في المحافظة. مصدر عسكري أكد أن عدد قتل المرتزقة تجاوز 40 بما فيهم قيادات كبيرة بينهم يحيى شويبجي قائد ما يسمى كتائب شويبجي إضافة إلى أبو معاوية وطارق القحيب الضابطين في اللواء 130 التابع لمرتزقة العدوان. أما في محافظة تعز فقد تصدت القوات اليمنية المشتركة لمحاولة تقدم المرتزقة تجاه جبهة الكدحة. مصادر عسكرية أكدت أن المعارك الحادة كبدت مرتزقة السعودية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما أجبرت المرتزقة على الفرار من مواقعهم. الإنجازات اليمنية جاءت ردا على استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني، وليس آخرها تعرض القرى الحدودية لقصف صاروخي سعودي بمديرية شدا في صعدة، ما أدى إلى استشهاد امرأة داخل منزلها، كما سجل مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في الحديدة 56 خرقا للعدوان بمديرية حيس والجبلية وبيت الفقيه.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل على حضراتكم نشرة الأنباء. إلى البحرين، حيث أكد نائب أمين جمعية الوفاق البحريني الشيخ حسين الديهي أن يوم القدس بات الفيصل بين الحق والباطل في ظل خيانة الأنظمة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال الديهي أن شعب البحرين منذ عقود يقف مع القضية الفلسطينية، وأن تطبيع المنامة مع تل أبيب يمثل النظام فقط وليس توجهات الشعب البحريني. واعتبر الديهمي التطبيع مع الاحتلال وصمة عار على جبين النظام الخليفي، مضيفا أن الظلم والديكتاتورية في البحرين تحول دون تحقيق الشعب مطالبه المحقة والعادلة. للمزيد نستمع إلى مقاله نائب أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي.
شعب البحرين لم ينسى قضيته ولم ينسى قضايا أمته، لا زال في مسعاه وفي حراكه السلمي من أجل الوصول إلى مطالبه الديمقراطية التي طالب بها والتي يعترف بها كل العالم بأنها مطالب حقانية تلبى، ينبغي أن تكون ملبية لجميع الشعوب على رأسها شعب البحرين. ولكن مع الأسف الشديد ما يجري اليوم في البحرين من ظلم ومن انتهاك ومن ديكتاتورية تحول دون الوصول وصول شعب البحرين إلى مطالبه. ومع ذلك شعب البحرين نراه وبعد 10 سنوات، بعد عقد من هذا الزمن، لا زال ينزل في الشوارع، لا زال يرفع صوته إعلاميا حقوقيا سياسيا في كل المحافل الدولية وفي كل مكان من أجل فضح هذه الجرائم التي تناله اليوم من قبل الدكتاتورية في البحرين، ويؤكد على استمراره مواصلا لنيل مطالبه إن شاء الله. في الحقيقة يوم القدس بات اليوم وفي عصرنا هذا هو الفيصل مع وجود الحالة الانهزامية التي أصيبت بها الأمة وأصيبت بها الأنظمة التي ارتمت في خيانة التطبيع مع الكيان الصهيوني. بات اليوم يوم القدس والاحتفاء بيوم القدس الفيصل بين الحق والباطل، بين فئة تدافع عن قضيتها المركزية عن القدس وحقوق القدس وعن الحق الفلسطيني، وبين أناس ارتموا في أحضان الصهيونية، باعوا قضيتهم، انهزموا في الدفاع عن قضيتهم. فلذلك هذا الفيصل اليوم يفرز لنا أناس هنا مع الحق وأناس هنا مع الباطل وهو الكيان الصهيوني. وشعب البحرين وعلى الدوام ومنذ 40ميات القرن الماضي وهو يقف مع القضية الفلسطينية.
كشفت مصادر حقوقية عن تنكيل سعودي متعمد بمعتقل رأي معزول عن العالم الخارجي منذ أشهر وسط ظروف احتجاز قاسية. وقالت المصادر أن معتقل الرأي الأكاديمي محمد الحضيف محتجز في زنزانة انفرادية في ظروف إنسانية قاسية، وأن السلطات السعودية تمنع أي تواصل له مع العالم الخارجي وتمارس بحقه تعذيبا نفسيا على مدار الساعة. وأصدرت المحكمة الجزائية حكما يقضي برفع حكم السجن بحق الحضيف من 5 إلى 9 أعوام بتهمة ما اسمته التعدي على دولة الإمارات. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن أفضل سبيل لإبطال مفعول الحظر هو السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني. استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في بيت لحم وإصابة 3 جنود صهاينة بإطلاق نار جنوب نابلس. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مجددا العمق السعودي ومقتل العشرات من قوى العدوان بينهم قادة وضباط في الضالع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم مستمعينا الكرام، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات تأتيكم المحاضرة الإسلامية، تمثيلية الإذاعة في الساعة الثانية والدقيقة الرابعة عشرة. تستمعون إلى دعاء أبو حمزة الثمالي في الساعة الثانية والدقيقة الثامنة والثلاثين. في الساعة الثالثة والدقيقة السادسة والثلاثين يأتيكم برنامج قبل طلوع الفجر على مدى ساعة كاملة. في الساعة الرابعة والدقيقة السادسة والثلاثين سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. أسلمت لله يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة الخامسة تماماً. في الساعة السادسة تماماً يأتيكم برنامج نهج الحياة، اليمن، التصدي والتحدي. تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة السادسة والدقيقة السادسة عشرة. في الساعة السابعة والدقيقة السادسة والعشرين تستمعون إلى برنامج مقاصد القرآن، من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة، يأتيكم في الساعة السابعة والدقيقة السادسة والأربعين. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة شرح لوصية أمير المؤمنين عليه السلام في ذكرى شهادته.
من وصية لإمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الليلة، قال: وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيئا، ومحمد لا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم. بالأمس أنا صاحبكم، واليوم أنا عبرة لكم، وغدا أنا مفارقكم، وستعقبون مني جثة خلاء ساكنة بعد حراك وخافت بعد نطق، ليعظكم إطراقي وسكون أطرافي فإنه أوعظ لكم من الواعظ البليغ. أولا اهتمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالوصية، بطبيعة الحال هذا يتم انسجاما مع المنهج الإسلامي، لأن المنهج الإسلامي حق على المؤمن أن لا يبيت إلا ووصيته تحت رأسه. مفروض في كل مسلم أن يتوقع الموت في كل لحظة، لأن موضوع الموت مش موضوع يحتاج إلى برهان، يعني لأن من القضايا الحسية، من القضايا البدائية اللي نلاحظها أن الإنسان قد يفتح عينيه ولا يستطيع أن يضم عينيه، يجوز يفجأه الموت باللحظة. فلذلك من المتعين عليه أن يهيئ وصيته، لأن موضوع الوصية قد هناك أمور مهمة يظل يشوف بها، يأخر بها يأخر بها إلى لحظات الأخيرة، ويقول أنا باللحظات الأخيرة أقدر أوصي. يجوز يحال بينه وبين الوصية، يعني باللحظات الأخيرة يجوز ما يقدر يتكلم ولا يقدر يتحرك ولا يقدر يتكلم بشيء، لأنه يحال بين كل إنسان وبين منطقه، بعد ما يقدر يتكلم. فمن المتعين أن موضوع الوصية في واقع الأمر، من المتعين في المنهج الإسلامي أن الإنسان لا يبيت إلا وصيته تحت رأسه. أنا أرغب قبل ما أدخل بالموضوع بصورة مفصلة شوي، فتقوموا قاعدة وتجون ليل هنا حتى المجال هناك، ناس يجون عندهم مجال. اللهم عجل فرج وليك القائم، تعال غاتل هنا، تعال شوي ليل هنا حتى مجالك، امشي امشي بعدين، امشي من الفضل هنا. انطلاقا من هذا المعنى، ما نقدر الواقع نقول أن النبي صلى الله عليه وآله مات ولم يوصي. مفروض أن النبي هو يحمل هذا الدين، الدين نعم اللي هو صريح، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نعم، منهج القرآن الكريم في تعيين الوصية، ومنهج النبي في السنة، ومنهج الأئمة، هذا منهج الإسلام في واقع الأمر. ما ممكن النبي هو يتخلف عن المنهج اللي شرعه، هو يحمل منهج وهو يخالفه، ممكن يعني يخرج من الدنيا بدون وصية؟ ممكن، هذا شيء إطلاقا غير قابل للتصور. إذن الإمام سلام الله عليه هالليلة الواقع إلى عدة وصايا، لكن هاي من أبرز وصاياه. خلي نلاحظ الفقرات اللي أوصى بها، قال وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيء. الواقع الإمام سلام الله عليه هو كان يمثل التوحيد، بل هو الذي نصر التوحيد بيده وبلسانه. التوحيد بمعناه الدقيق، يعني أنت الآن لو تبحث المدارس الفلسفية المعاصرة اللي عالجت قضية وحدة الخالق بالأدلة الفلسفية، الواقع ما جاءت بأكثر مما جاء به أمير المؤمنين سلام الله عليه من قبل 14 قرن وفي فقرات موجزة. يعني أنت ارجع إلى نهج البلاغة، شوف الخطط اللي تعالج موضوع التوحيد: دائم لا بأمد، واحد لا بعدد، قائم لا بعمد. الزم هاي خطبته وشوف الصفات اللي يعطيها للخالق عز وجل، صفات التوحيد الدقيقة، يعني أدق القواعد الفلسفية يسكبها في أسلوب وفي منهج من الأداء الرائع، في ديباجة رائعة. اقرأ له دعاء الصباح: يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. اقرأ لهم منهج بالتوحيد وشوفه، لحظة، عندما يجي يحدد معنى التوحيد، عندما يحدد معنى الألوهية ومعنى التوحيد، تجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يضع بذلك أسس قواعد التوحيد. طيب، هذه من الناحية النظرية، هو الواقع عالج هذا الموضوع نظريا وأشبع للموضوع في أكثر من مورد ومورد. من ناحية تطبيقية، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الزائد عن كلمة لا إله إلا الله، المجاهد دون كلمة لا إله إلا الله، لأن هو استشعر الجهاد وهو عمره 10 سنوات عندما بعث النبي، انتشق حسامة ووقف يدافع عن كلمة لا إله إلا الله، يدافع عن أهل لا إله إلا الله، إلى أن قتل وبيضة الحرب لم تخلع من رأسه. وهو يقول في خطبته: لقد نهضت إليها وما بلغت 20 وها أنا ذا قد ذرفت على 60. 63 سنة هو ما خلع بيضة الحرب عن رأسه، وكل قتاله كان دفاعا عن لا إله إلا الله، كان جهادا في سبيل الله عز وجل، في ترشيخ كلمة الله، وفي ذود الشرك ومكافحة الشرك. كان السيف الذي يخشاه المشركون هو هذا الرجل، نعم، كان شديدا على الكافرين، لا يخشى في الله لومة لائم قط. حتى في واقعة فتح مكة، لما تم فتح مكة منادي النبي نادى: من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. اجى الإمام علي مدجج بالسلاح لا ترى منه إلا عيناه، دخل إلى دار أخت أم هاني فاختة بنت أبي طالب، زوجها منه، زوجها هبيرة المخزومي. كان واكو جماعة داخلين إلى بيتها مستجيرين في بيتها، دخل علي وهو مدجج بالسلاح، قال لها: أخرجي من آويتي. الجماعة اللي عندك بالبيت طلعيهم، ما عرفت هي. قالت: يا هذا أنا أخت علي بن أبي طالب، أنا ابنة عم رسول الله، وذولا جماعة استجاروا ببيتي على عادة العرب، ألقوا سلاحهم ودخلوا مستجيرين، والنبي قد آمنهم. قالها: نعم أنا أعرف هذا، لكن مشرك يدخل إلى بيت بنت عم النبي؟ لا، ما مستعدين نقوي المشركين، خليهم يطلعون باحترام، أنا ما أريد أشيء لهم. أخرجي من آويتي. قالت: يا هذا أنا أخت علي. قالها: على فرض أنك أخت علي، أخرجين. يقول ابن طاووس: أخذوا يذرقون منه كما تذرق الحبارة، أخرجهم طلعهم من البيت. قالت: لا أشكونك والله إلى النبي. أقبلت إلى النبي، أمسكته من يده. يقول النبي: عندما أمسكت بيدي كأنما أخذت بنفسي. فلذلك قال كلمته الشهيرة: والله لو ولد أبو طالب الناس كلهم لولدهم شجعانا. الحادثة تنم على أنه كان في غاية الخشونة في ذات الله، ما مستعد في بيته أو غير بيته، بيت أخته. قال: لا زال هؤلاء عليهم رائحة الشرك، ما يبقى مجرين مشرك. في يوم بدر اللي جاب عقيل أسير، واللي جاب العباس ابن عبد المطلب أسير، هو علي بن أبي طالب، جاب عمه وأخوه، هو الذي أسرهما وأقبل بهما يصحبهما. والغريب أن واحد من المؤرخين يعد الأسرى، من جملة الأسرى يقول عقيل، ويحط بين قوسين: أخو علي بن أبي طالب. نبالي زي كأنه مكتشف له شيء جديد، هو علي بن أبي طالب هو نفسه بالله جابه، هو جاب أسير، نعم، أوقعه بين يدي النبي، وجاب العباس بن عبد المطلب لأنهم أسرى، جابهم أسرى. قال له: هؤلاء مشركون، تأمر يا رسول الله أضرب أعناقهم؟ أبقاهم النبي صلى الله عليه وآله وأخذ منهم الفداء. العباس: أنط فداء عنا وأنط فداء عن عقيل. مهم، كان في سبيل الله عز وجل في كل حركة من حركاته، وفي سبيل الله في كل تصرف من تصرفاته، شديدا على المشركين. فلذلك اللحظة في الوصية في لحظات الأخيرة: وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيئا. بعد: ومحمد لا تضيعوا سنته. أنا عندي شوية ملحوظة بالمقطع الأول، أقول كثرة عناية الإمام علي عليه السلام في توحيد الله والانقطاع إلى الله، بكثر ما انقطع علي بن أبي طالب إلى الله، في واقع الأمر الله منح هذا الرجل بقدر إخلاصه أفاض عليه من مقومات الوجود. لأنك أنت لو تستقرئ تأريخ علي بن أبي طالب، إذا تمر بي تتعجب هذا الرجل شلون باقيت له تربة، شلون ظلت له قطعة من التراب، تستغرب والله. لأن غريب هذا الرجل يا أخي، وقف منه التأريخ موقف غريب في بابه، ووقف منه الحكم موقف غريب في بابه، نبه لي، ولكنه تحدى الجميع وظل صامدا. فتصور اجوا الامويين، الامويين احنا نعرفهم من هم ودأبهم شنو وديدنهم شنو. زيد لما عرفوا قبره، زيد ابن علي بن الحسين لما عرفوا قبره نبشوه، طلعوا صلبوه منكوسا على رأسه 4 سنين حتى عشعشت الفاخته في جوفه واسترسل جلده على عورته فسترها. زين، ثم بعد ذلك انزلوه بخشبته فاحرقوه هو وخشبته وذروا رماده بالهواء. زين، تتصور ذول لو الظافرين بقبر علي بن ابي طالب ايش كانوا يعملون به؟ ها؟ ولذلك الامام اضطر ان يوصي بان القبر مؤقتا اخفوا معالمه واخفوا معالمه. المفروض اقول هذا الرجل، الامويين هذا دابهم هذا ديدنهم، وصل الامر في ايامهم الى واد واحد يذكر روايه، اذا يجيب روايه بها اسم الامام علي ما يجيب اسمه، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي زينب او عن الشيخ، يكني عنها الكنايه، ما يجيب اسمه، ما يقدر يجيب اسمه بالروايه، لان اذا جاب اسمه بالروايه يسقط عن الاعتراف الاجتماعي، ما حد يعترف به اجتماعيا بعد، يكذبوه، ما يقبلون شهادته، يقتل على باب داره. شايف شلون؟ يعني اتامل الفتره القشره اللي مرت ايام الامويين، زين، ذيك الفتره الشديده، وعلي ابن ابي طالب اشقد اخترعوا احاديث، معاويه شخر بيت المال كله، وش اكو مرتزقه جمعهم من مختلف الاصناف، كلهم لتشويه علي بن ابي طالب والاختراع الروايات التي تشتمه. زين، وانقضى العهد الاموي واجا العهد العباسي، وكان اشد على العلويين من الامويين، حتى وصل الامر الى ان يقول احد الشعراء: يا ليت جور بني مروان عاد لنا وليت عدل بني العباس بالنار. زين، ومر هذا الدور، الدور اللي وصل به الامر الى ان هارون الرشيد يصيح الواحد من اتباعه يقول له: بلغني انك تؤيد عليا. قال له: بلى. قال له: والله لئن وجدت احدا يستدل على خلافة علي لاضربن عنقه بالسيف. يقول التفتت له انا، قلت له: اقول لك شيء؟ قال لي: نعم. قلت له: قال بنو عدي من الخليفة الثاني، ففاقوا بذلك على الناس، وقال بنو تيم من الخليفة الأول ففاقوا بذلك على الناس، وقال بنو أمية من الخليفة الثالث، وأنتم ليس لكم إلا هذا الرجل، فماذا أنتم قائلون للناس؟ يقول شكت. هذا عرف شوية من أنت وكل الكتف كلم بها اللغة. ها؟ الصور هذا، لأن واحد يبرهن على أن علي بن أبي طالب خليفة رسول الله، الرشيد يقول له: أملأ السيف من عنقه. تأمل الحالة إلى أين انتهت؟ انتهت الحالة إلى أن واحد يوقف، انتهت الحالة إلى أن واحد يوقف إلى المتوكل على الجسر ببغداد، يقول له: إن أهلي عقوني. قال: ولماذا؟ قال: إنهم شموني عليا وأنا أكره هذا الاسم ومن يتشمى به. قال: للطف ما توسلت به، ادفعوا إليه 10,000 درهم. انتهى الأمر إلى هذا الحد، مو؟ وانتهى دور العباسيين في الشدة، خلص دورهم، اجى دور السلاجق التتر، ثم دور السلاجقة، ثم دور الأتراك، ثم دور ذيول الأتراك، والحبل على الغارب. وإلى يومك هذا وعلي يتحدى التاريخ بأجمعه، استطاع أن يغير التاريخ منه شيء؟ أبدا. ذلك الرجل ليش؟ لأن لله، لأنه أفنى ذاته في سبيل الله، لأنه وضع نفسه في طريق الله وطريق خدمة الإسلام، فمهما يقف في وجهه ومهما تكون المصاعب أمامه سوف يظل خالدا يتحداها. كل ذلك نتيجة انقطاعه لله ولكلمة التوحيد ولخدمة المسلمين. لذلك الله عز وجل أفاض عليه هذا اللون من العطف، أعطاه هذا اللون من الرعاية. ابن أبي الحديد يلتفت إلى الظاهرة، ابن أبي الحديد يقول: لو أن رجلا في قرية يغضب عليه شيخ القرية فسوف لا يستطيع أحد أن يذكر اسمه، وهذا الرجل يقول مرت أيام وسنين ودهور وقرون وهو مشخوط عليه مغضوب عليه، ولكن ما استطاع هذا الغضب إلا أن يرفعه إلى السماء. عبد العزيز والد عمر ابن عبد العزيز قاعد والخطيب الأموي على المنبر يشتم الإمام علي، يلتفت عبد العزيز إلى ولده عمر بن عبد العزيز يقول أبني اسمع هذا الخطيب، والله كلما شتم علي كأنما يأخذ بضبعه فيصعده إلى السماء، وكلما ذكر الأمويين كأنما يكشف عن الجير، لأن الدين ما بنى شيئا واستطاعت الدنيا أن تهدمه، وما بنت الدنيا شيئا إلا وهدمه الدين. هذا اللون من الانقطاع إلى الله عز وجل ومن جهاده في سبيل كلمة لا إله إلا الله وفي سبيل دحر الشرك. الله عز وجل أضفى عليه هذا الخلود، الله أضفى عليه هذا الخلود وأعطاه هذا البقاء. تتصور الآن إيش كثر مرت أجيال وأجيال ولا يزال هذا الرجل فكرة في رؤوس الأحرار وجملة مشرقة بين ثنايا الكتب وروحا عالية في ضمير التاريخ وإنسانا تذكره الدنيا فتنحني إعجابا له ولمبادئه، ذلك لأنه أخلص لله، وهذا نتيجة الإخلاص. وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيئا ومحمد لا تضيعوا سنته. يلح على المسلمين بأن عزهم في الاحتفاظ بسنة النبي. طبعا السنة مو شكل رديفة القرآن، المصدر الثاني من مصادر التشريع. زين السنة النبي صلى الله عليه وآله، لا شك أن بعضها مفسر للقرآن، بعضها مكمل بعض الأحكام، نعم بعضها جاء على سبيل التنزيه، بعضها جاء على سبيل الإيجاب يعني الوجوب، بعضها جاء على سبيل الاستحباب. على أي حال أبواب السنة بمختلف أبوابها وأبعادها هي في الواقع الأمر المصدر الثاني للتشريع. الإمام سلام الله عليه يقول لا تخالفوا سنة النبي، تمسكوا بها، إن عزكم بالتمسك بها لأنها العمود الثاني. بعدين السنة بيها شيء غير الكتاب. شنو الشيء غير الكتاب؟ أن جزء من السنة هو فعل النبي، والفعل يكون أبلغ بالتأثير. كأن الإمام يريد يلفت نظرنا إلى أن قسم من السنة طبقها النبي عمليا، فهي جزء من أخلاقه، فتمسكوا بأخلاق النبي، لأن عزكم في التمسك بالسنة والتمسك بتوحيد الله عز وجل. ومحمد لا تضيعوا سنته. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أحرص الناس على التأدب بآداب النبي، أحرص الناس على التخلق بأخلاق النبي. وألفت نظرك، المشاكل اللي تعرض إليها النبي تعرض لها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أضرب لك مثلا، النبي حمل معجزته القرآن، فقالت قريش أن هذا القرآن ليس لله، ليس من الله، وإنما هو من محمد، شككت بالقرآن زين، وقالت إن القرآن جاء به محمد من نفسه وأنه ليس بمعجز، وحاولت أن تتحدى زين. نفس الشيء جرى بالنسبة للإمام علي، الإمام رفع معجزته على يديه نهج البلاغة، فقال بعض الناس أن نهج البلاغة ليس للإمام علي. ليش؟ الغريب فرد، ما طبعا ما أقدر أنا أستقصيك إياها بهالعجالة دعوة، لكن ألفت نظرك إلى بعض دعواهم حتى شوف تفاهتها. يقولون أن نهج البلاغة كان مشجع، والشجع نوع من أنواع البديع، والبديع ما نعرف إلا بعد 100 سنة خلاف علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب يقول أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأشتار نطفة ذهاقة وعلقة محاقة وجنينا وراضعة ووليدا ويافعة. فالشجع هذا منين؟ ما كان موجود عند العرب، هذا يدل على أنه مخترع من بعد ذلك. وهي غريب، قل له هذا أنت لما تحكي تفهم ايش تحكي له الشكل، مو هذا القرآن بين يديك، بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا شجع. طيب هذا مو شجع هذا؟ الشجع شلونه؟ مو القرآن مملوء شجع في أغلب آياته؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وتمشي بي على الآيات كلها مشجعة على الألف القصيرة، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، يعني مو كلها شجع. طيب ليش بس علي بن أبي طالب تلميذ القرآن ايش معنى تستكثر عليه الشجع؟ يقول نعم، علي بن أبي طالب استعمل كلمات فلسفية من أجل البلاغة ما كانت موجودة. مثل ايش؟ قل مثل كلمة الحد والأجل، زين استعملهن وذني كلمات فلسفية. الإمام علي استعمل كلمة الحد عندما قال من حده فقد عده، استعمل كلمة الحد بالمعنى اللغوي مو بالمعنى المنطقي، من حده يعني وضع له حد، زين. والحد كلمة تستعملها العرب تقول ما بيننا حدود، في كل النصوص مستعملة. كلمة الأجل مو بالمعنى الفلسفي استعملها الإمام علي، استعملها بمعناها العربي بعطاها الأولي. مثلا يقول أن نهج البلاغة أكو بي استنتاج منطقي، وهذا الاستنتاج المنطقي ما كان موجود، لأن الإمام سلام الله عليه كان يقول بالنسبة إلى الاستنتاج المنطقي من ثناه فقد عده، ومن عده فقد حده، ومن حده لم يعرف ربوبيته. طيب هذا اللون من الاستنتاج بالقرآن أيضا، والشكل الله عز وجل استعمل هذا الأسلوب في هذا القرآن. فلو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نفس المقدمات والاستنتاج، والإمام علي تلمذ على القرآن من هالنوع شوية. هذا قد يجيني وقت شوية أوسع أبين لك الاعتراضات، الاعتراضات كلها تافهة تنهار. بس المشكلة شنو؟ المشكلة نهج البلاغة به خطبة الشقشقية، نفسنا بالي شوية زين. والخطبة الشقشقية الإمام علي به شوية عنده بها رأي صريح في النقد، على أن الإمام علي عندما ينقد كان فيه في غاية الآداب. مثال الآداب ما يمكن تبدر منه كلمة نابية أبدا، مثال الأدب. والإمام سلام الله عليه ما تعدى بذلك أسلوب الصحابة في النقد. الصحابة أنفسهم كانوا ينقدون بعضهم بعضا، نقد ونقد منطقي، نقد قائم على علم، قائم على آداب إسلامية، ما ينافي هذا. عشان يجي واحد متأخر يصير بنا يتفلسف يطرد كتاب كله على حساب أن ما لا أمل كتاب هواه. المهم أن الإمام علي رفع معجزته على يده، زين، فجاء التشكيك بمعجزته بنهج البلاغة، زين. الإمام النبي صلى الله عليه وآله ابتلي بالمشركين بالمنافقين، ونزلت سورة كاملة في المنافقين، والإمام علي ابتلي بالمنافقين ولاقى منهم عين ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وآله منهم. الإمام علي في واقع الأمر النبي من أجل الدعوة تحمل المشاق، ما استراح من حرب إلى حرب. الإمام علي كذلك ما استراح، أولا شارك في حروب الإسلام كافة، ثم من بعد ما جاء الأمر إليه ما خلع بيضة الحرب من رأسه حتى صلع. المهم أن كانت خصالة متشابهة، لأن هو كان من رسول الله بمنزلة الصنو من الصنو أو الذراع من العضد، تمسك بسنة النبي، تخلق بأخلاق النبي. النبي كان يجوع ويتصدق بما عنده، الإمام علي تخلق بأخلاقه، كان يجوع ويتصدق بما عنده. خرج من الدنيا خميص البطن، وخرج علي خميص البطن. النبي كان يلبس الرداء البسيط، الإمام علي تأسى به في سلوكه في خلقه، يلبس الرداء البسيط. المهم سنة النبي القولية والعملية، الإمام علي كان نسخة طبق الأصل منها، لذلك نراه هذه الليلة يؤكد عليها. ومحمد لا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم. التبس يقول هالعمودين ذني أقيموهن وخلاكم ذم، هذا مثل تقوله العرب لمن يعذر وينذر، يقولوا من تلي عليكم هذا، تمشكوا بالتوحيد، توحيد الكلمة وكلمة التوحيد بعد، ولا تضيعوا سنة النبي، أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم. ثم قال بالأمس أنا صاحبكم، زين. المصاحبة اللي يأشر إلها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ترى كانت مصاحبة بالأبدان، ما كانت مصاحبة بالأرواح. سيجينا خلال المعنى، يعني خلال كلامه المعنى نتفهمه، لأن الواقع الجيل اللي عاصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مع الأسف ما اندمج ويا الإمام علي ولا اندمج ويا رسالة الإمام علي أبدا. ليش؟ لأنه الإمام إجا يحمل مبادئ القرآن يريد تجسيدها، ومبادئ القرآن في تجسيدها سببت له أن يصطدم بالمجتمع. كيف يصطدم بالمجتمع؟ أرجوك على سبيل المثال أضرب لك مثلا، كانوا بعض الناس يأخذون عطاء من بيت المال 10,000 دينار سنويا، واحد يأخذ 12,000 درهم، زين بعض نساء النبي كانت تأخذ مبالغ طائلة. يجي علي ابن أبي طالب يصير بناءه، يبطي العطاء للرؤساء ولطلحة وللزبير ولقنبر على حد سواء، يعطيهم عطاء، يطبق مبدأ القرآن في المساواة في التوزيع من أموال المسلمين، والتفرقة بالعطاء وصلت إلى درجة قبل 5 إفريقية حمل 40 بعير ذهب وفضة، طلع من بيت المال راح البيت مروان بن الحكم. طيب شلون يجي علي ابن أبي طالب يطي الناس كلها على حد سواء، ها؟ يطي طلحة والزبير وقنبر على حد سواء، من يقبل هذا المبدأ؟ ما حد يقبل هذا المبدأ إطلاقا. تجسيد مبدأ القرآن حتما اصطدم بالمجتمع. مثلا الإمام الرضي سلام الله عليه كان يرى أن الناس أخوة في الله سواسية، ما يمكن يفرق واحد على واحد، هذا يقدم بالمجلس أو هذا يقدم لأن من القبيلة الفلانية، لا، المولى والعربي والناس كلها على حد سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا المبدأ الذي أعلنه الإسلام، هذا أحد المبادئ اللي سبب للإمام أمير المؤمنين أن اصطدم. مثلا أراد أن يقيم الحد على جرير، جرير هرب التحق بمعاوية، بينما الإمام سلام الله عليه صارت أكو فترة قبل الحدود تقريبا جمدت، زين هالمسألة هذه خلقت له مشكلة تطبيق الحدود. قضايا من هالنوع كثيرة خلتها يصطدم في مجتمعه، المجتمع اللي عاش به ما كان يطيق نظرياته. مثل واحد اضرب لك شوتنا بالي، المسألة الاقتصادية، افتح لي عينك زين. الان احنا نعرف شنو المسألة الاقتصادية، مبدأ الرأسمالي يقول المبدأ المسألة الاقتصادية، اكو ناس هواية وسلع قليلة، السلع ما تكفي الناس، الناس هواية، منازل هواية ماكو، ملابس هواية ماكو، طعام هواية ماكو، طبعا راح يصير تنافس، راح لما يصير تنافس راح يصير غني وفقير. فالمشكلة منين جاية؟ من كثرة الناس وقلة السلع. رأي الإمام أمير المؤمنين خلاف هذا، رأي الإمام أن الله عز وجل ما يخلق لإنسان يفتح له حلق ويخلي جوعان، ممكن لازم تلتفت إلى نظريته، والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. هاي نظرية واضحة، هاي نظرية في عصره تعتبر قنبلة، ترى الصورة الآن تعيش في القرن 20، في عصر الإمام أمير المؤمنين هاي نظرية هزت المجتمع من أقصاه إلى أدناه. عجيب، علي بن أبي طالب يرى أن الأغنياء أخذوا حق الفقراء، يرى أن بعض الناس تمدد على حساب البعض الآخر، هاي نظرية ألبت لك عليها طبقات. قريش اللي إجوا إلى الحكم معظمهم كانوا من هالنمط، كانوا من النمط اللي يعيش على الربا، يعيش على الاستغلال، على مص دماء الناس، واجى علي بن ابي طالب يريد يعيد المال الى بيت مال المسلمين. علي بن ابي طالب اجى يريد يقيم الحد على الشريف والوضيع، طبعا اصطدم مع مجتمعه، فعاش مع مجتمعه غريبا، عاش غريب، كان يفقدوا اصحابه، يلقوا طالع وين؟ طالع بالصحراء، يقول ميثم اجيته لقيته مطرق ينكت الأرض بإصبعه، يقول وبالصدر لبانات إذا ضاق لها صدري، نكت الأرض بالكف وأبديت لها سري، فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بذري. يعيش في غربة، يصعد يصيح متى ينبعث أشقاها، يخلصني من الحياة هذه. زين، عاش في غربة، عاش في غربة، تنبه لي زين، في غربة تماما. وإنما هو كان صاحب بالأمس، أنا صاحبكم، صاحب وياهم في الواقع، مصاحبة بالأبدان ليس إلا، لأن ماكو التقاء بالأخلاق ولا التقاء بالأهداف إلا أفراد قلائل، وذول الأفراد قلائل أخذهم منا الموت، ما خلاهم إليه، أخذهم البين منا مثل ما يقولون، ها؟ ويوصل إلى جثة عمار يصيح على أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني، فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. لقط منا أصحاب ذولا، أين عمار؟ أين ابن التيهان؟ يوقف يذكرهم واحد واحد، أين إخواني الماضين؟ وتغلبه العبرة، يشعر بالفراغ الكبير، يشعر بالغربة في ذلك المجتمع. بالأمس أنا صاحبكم واليوم أنا عبرة لكم، إيه فعلا، يعني مشاعرب الأكال أشلاء الفوارس بالقنا أضحى بهن وشلوه مأكوله. يريد يقول لهم أنا بما أملك من بطولة اليوم متمدد، ما أقدر أحرك نفسي إطلاقا. أنا عبرة لكم حتى تعرفون أن الإنسان في هذه الحياة متاع زائل، يمر بالحياة ثم يفارقها، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد من يوم ترد الودائع. اليوم أنا عبرة لكم وغدا أنا مفارقكم. إشعار بأني أنا ترى ما راح أبقى غير هالليلة. ده شعر من الإمام سلام الله عليه، يقولون ترى ما راح أظل إلا هذه الليلة، وإنما كنت جارا لكم جاوركم بدني أياما. نبه، هذا اللي أحب ألفت نظرك إليه. شوف تعبير الإمام، يقول جاوركم بدني أيام، ما جاورتكم روحي. أنا ما عشت وياكم بروحي، عشت وياكم ببدني، لأن أنتوا ما أعطيتوا مجال لروحي حتى تنطلق. ما استطاع الإمام عليه السلام الله عليه أن يجاوب وياهم روحيا، يتناغم وياهم روحيا، يعني كان صعب أن يرفعهم كلهم إلى مستوى ذات الخلق العالي، ذات المستوى من الخلق العالي. صعب أن يحمل عليه مجتمع غارق في الأنانية والفردية والتفسخ. إجا الإمام يروين سلام الله عليه ذب جهود جبارة، كل ما استطاع أن يترك البذرة، ترك البذرة مع الأخلاق وراح، وبعد ذلك الحمد لله أثمرت، يعني ترك مدرسة من تلاميذه وتفشت اتسعت. وإلا في عصرة شبعوا الألم، شبعوا الألم، كان يصعد على المنبر، شوف شلون مو فاهمي، يصعد على المنبر يخطب، واحد عن يمين المنبر يقول له أشهد أنك أنت الله الذي لا إله، استغفر الله، طبعا هذا كافر. واحد إلى جانب المنبر الثاني يقول له لله أبوك ما أفصحك كاذبا، ايش كثر تكذب. نبه ايش قد أكو يعني غلو إفراط وتفريط. الإمام عاش بين هذين لونين، أما النمط الواعي اللي يقيمه ويعطي حقه من التقييم، ما كذوا لأفراد قلائل. وكما ذكرت لك أخذهم منه البين الموت، خلاه يعيش وحده خالية تلفت، أصحاب ما ظلوا منهم إلا أفراد قلائل، كلهم كل اللي عاشوا من بعده هم فد مدرسة خاصة لولا. أقدم لك نموذج واحد منهم، عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، هذا وفد على معاوية وقد ذهبت عيناه إحدى عينيه يوم الجمل، لقى قاعد يا معاوية مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير والوليد بن عقبة. لما دخل التفت له عبد الله بن الزبير، قال له أبا طراثة؟ قال بلى. قال متى ذهبت عينك؟ قال ذهبت عيني يوم فر أبوك منهجما وضربت على قفاك فانهزمت، وكنت على الحق وكنت على الباطل. شكرا. تفتل الثاني قال له ما فعل الطرفات؟ الوليد سئله، طرفات طرافة وطراف وطرفة أولاده، انقتلوا ثلاثة بين يدي الإمام. قال له ما فعل الطرفات؟ قال قتلوا بين يدي سيدهم علي بن أبي طالب. قال والله ما أنصفك علي إذ قتل ولدك وأبقى ولده. قال لا والله أنا الذي لم أنصف، لأنني عشت من بعده وقتل، كان لازم أموت قبله أبقى من بعده، أنا اللي ما أنصفت، مو هو اللي ما أنصفني. سكت. تفتل الثالث قال لقد بقيت قطرة من دم الخليفة ليس لها إلا عنقك. ما جاوبه إلا اكتفت المعاوية. قال يا معاوية اسمع، إن السيوف التي أغمدناها أغمدناها على حسك، ولعلك تشد سل سيفا تسل به عليك سيوف. ثم خرج وهو يقول يحاولني معاوية بن حرب وليس إلى التي يبغي سبيله، يذكرني أبا حسن عليا وخطبي في أبي حسن جليل. وقال ابن الزبير وقال عمر عدي بعد صفين ذليل. فقلت صدقتما قد هد ركني وفارقني الذين بهم أصول، ولكني على ما كان مني أخبر صاحبي بما أقول، وإن أخاكما في كل يوم من الأيام محمله ثقيل. هذا النموذج، هذه المدرسة اللي ترك علي ابن أبي طالب منها سلة قليلة من بعده، والبقية كلها في حياته استهلكت، راحت انتهى أمرها، وتركته يعيش في غربة. الإنسان إذا ما وجد الأجواء اللي يجاوب بها نفسيا يعيش في سجن نفسي مظلم، ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه معظم وقته يلقوه خارج بالصحراء يقل